الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في هذا الدرس في شرح منهج السالكين إلى باب الحيض، فنبدأ أولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك يأتي الشرح والتعليق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
الحيض ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قبيل مكة في مكان يقال له سرف، وجدها تبكي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم سبب بكائها وقال: لعلك نفستي، يعني حضتي. قالت: نعم. وكانت ترجو ألا يأتيها الحيض حتى تؤدي الحج وهي طاهرة، لكنه أتاها الحيض فلذلك بكت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فيه مواساة عظيمة لها، لأن الإنسان إذا عرف أن الناس مشتركون معه في أمر من الأمور يهون عليه ذلك الأمر ويهون عليه مكابدته. ولهذا نفى الله تعالى هذا عن أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الحيض معناه في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ومعناه اصطلاحا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أيام معلومة، فهو دم طبيعة وليس دم غير طبيعي، إنما هو دم طبيعي معتاد. ولذلك فإن المرأة التي لا تحيض يكون وضعها غير طبيعي إذا كانت في سن الحيض، وأيضا المرأة التي لا تحيض لا يمكن أن تحمل، بل حتى المرأة إذا كان عندها اضطراب في الحيض فإنها لا تحمل، فلا بد لتحقق الحمل من انتظام الحيض، وهذا من حكمة الله عز وجل. وقد نفى الله تعالى نفى هذا عن نساء أهل الجنة ووصفهن بأنهن أزواج مطهرة، فهن مطهرات مما يعتري نساء الدنيا من الدم الحيض والنفاس وغير ذلك، ومطهرات أيضا من عوج الأخلاق التي تكون في نساء الدنيا. قال المصنف رحمه الله: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. نعم، هذا هو الأصل. الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض. قال: بلا حد لسنه، إشارة إلى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي أقل سن تحيض فيه المرأة وأكثر سن تحيض فيه المرأة. فمن الفقهاء من حدد أقل سن تحيض فيه المرأة وقال إن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإذا رأت الدم قبل ذلك فليس بدم حيض، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقالوا أعلى سن تحيض فيه المرأة 50 سنة، ولكن التحديد بابه التوقيف وليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التحديد. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 9 سنين، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فالمراد بذلك أنها امرأة يعتمد عليها في تدبير المنزل ونحو ذلك، ولا علاقة لهذا بالحيض. ولهذا فالقول الراجح هو القول الذي رجحه المؤلف واختاره، وهو أنه ليس هناك حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثر سن تحيض فيه المرأة. ونحن نجد في وقتنا الحاضر نجد فتيات يحضن قبل سن 9، وقد أصبح هذا ليس بالقليل بسبب وجود الهرمونات الصناعية والإضاءة الصناعية والأمور التي تعجل ببلوغ الأنثى، فاستجد في وقتنا الحاضر أمور لم تكن معروفة من قبل ويتعجل ببلوغ الأنثى. فإذا وجدت الأنثى هذا الدم فهو دم حيض ولو كان قبل 9 سنين، وهكذا أيضا لو استمر دم الحيض معها بعد 50 سنة فإنه يكون دم حيض ما دام أنه يأتيها على صفة دم الحيض. قال ولا قدره، أيضا يشير إلى مسألة خلافية بين الفقهاء وهي أقل الحيض وأكثره. فمن الفقهاء من حدده بيوم وليلة، حدد أقل الحيض بيوم وليلة، وحدد أكثره 15 يوما. والقول الثاني أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. أما بالنسبة لأقله فالأرجح هو ما مشى عليه المصنف رحمه الله من أنه لا حد لأقله، لأن التحديد بابه التوقيف ولا دليل يدل على أن اليوم والليلة هي أقل حد للحيض، فقد يأتي الحيض للمرأة ساعات معدودة ثم ينقطع فيكون حيضا. وأما بالنسبة لأكثره فالقول بأنه لا حد لأكثره من الناحية النظرية قول جيد، ولكن من الناحية العملية قول مشكل. وقد تلقيت أسئلة واستفتاءات من بعض النساء تشكل عليهن هذه المسألة جدا، فإنه مع وجود موانع الحمل الحديثة وكذلك أيضا ما يرفع الحيض أصبح الحيض يمتد لدى بعض النساء أياما طويلة، ويقال إنه مع تركيب ما يسمى باللولم قد يستمر الدم 20 يوما مثلا، فهل يعقل أن المرأة تبقى ثلثي عمرها لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها؟ هذا قول مشكل، تبقى 20 يوما حائض و10 أيام طاهرة؟ هذا القول من الناحية العملية قول مشكل. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه لا بد من تحديد أكثر مدة الحيض، فالأكثر أكثر مدة الحيض هي 15 يوما، 15 يوما وهي شطر الشهر نصف الشهر، والدم يأتي للمرأة في الشهر مرة واحدة في الغالب، فنصفه حيض ونصفه طهر على أكثر تقدير، على أكثر تقدير. فإذا جاوز الحيض هذه المدة، جاوز نصف الشهر، فمعنى ذلك أن هذه المرأة عندها مشكلة، وأن هذا الدم ليس بدم طبيعي وإنما دم فاسد. هذا هو الأقرب والله أعلم، وأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فإذا جاوزها فيقال لهذه المرأة تصومين وتصلين ولزوجها يطأها وليست وليس هذا بدم حيض، لأنه أصبح دما غير معتاد. أما القول بأنها تكون حائض ولو جاوز الدم 15 يوما فهذا مشكل، يترتب عليه أن ثلثي عمرها تكون حائض لا تصلي ولا تصوم، وأيضا يمنع زوجها من معاشرتها، فيحصل لها الضرر العظيم بهذا، وليس هناك دليل أيضا يدل على ذلك. فنحدد الحيض ب15 يوما لأن المرأة لا بد أن يأتيها في الأحوال المعتادة حيض وطهر، فالحيض أقصى مدته نصف الشهر والطهر أقصى مدته نصف الشهر، هذا هو القول الأقرب والأرجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وكيف تعرف المرأة الطهر؟ وهذه من المسائل المهمة، فإن بعض النساء تشكل عليهن هذه المسألة، تقول المرأة كيف أعرف الطهر؟ نقول تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، وهي سائل أبيض يخرج بعد انتهاء الحيض، وهو سائل تعرفه النساء ويدل على انتهاء الحيض، ولكن هذا السائل الأبيض أو القصة البيضاء لا تخرج من جميع النساء، وإنما تخرج من بعض النساء، وبعض النساء تتأخر عندهن جدا، فإذا تأخرت فلا يعتمد عليها أيضا. هذه هي العلامة الأولى، فمن كانت من النساء من عندها القصة البيضاء منتظمة وتأتيها في نهاية الحيض فتعتمد عليها في معرفة الطهر. العلامة الثانية إذا لم تكن القصة البيضاء منتظمة لدى المرأة فإنها تنتقل للعلامة الثانية، وهي الجفاف وانقطاع الدم يوما وليلة فأكثر. فإذا حصل للمرأة الجفاف وحصل لها انقطاع الدم يوما وليلة فأكثر فهذا علامة على الطهر. أما انقطاع الدم لأقل من يوم وليلة كأن ينقطع عنها عدة ساعات فهذا ليس بطهر، لأن هذا أمر معتاد لدى النساء أثناء الحيض، فإن دم الحيض لا يستمر ويجري على الدوام، وإنما تارة يجري وتارة ينقطع، فاعتبار الانقطاع ساعات طهرا هذا يلحق الحرج بالمرأة. وعلى هذا فالقول الأقرب وهو ما اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الانقطاع إذا كان يوما وليلة فأكثر فيعتبر طهرا، وإن كان أقل من ذلك فليس بطهر. فهاتان العلامتان تستطيع بهما المرأة أن تعرف الطهر بعد الحيض. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن دم الاستحاضة. قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدلس عادتها. المستحاضة هي التي يستمر معها الدم فلا ينقطع أو لا ينقطع إلا شيئا يسيرا، وهو ما يسمى في وقتنا الحاضر بالنزيف. وقد وجد عدد من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات، قيل أنهن بلغن 17 امرأة. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من وجوه. الوجه الأول من جهة اللون، فإن دم الحيض يميل إلى السواد ودم الاستحاضة أحمر. والفرق الثاني من جهة الرائحة، فإن دم الحيض منتن كريه الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له. والفرق الثالث من جهة الكثافة، فدم الحيض غليظ كثيف ودم الاستحاضة رقيق. هذه هي العلامات التي تستطيع بها المرأة أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وزاد بعض العلماء المعاصرين علامة رابعة، وهي أن دم الحيض لا يجمد إذا جمد كأن يوضع في الثلاجة مثلا، لا يجمد إذا جمد، بينما دم الاستحاضة يجمد إذا جمد. فهذه هي العلامات التي تستطيع المرأة أن تفرق بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرة، حكمها حكم الطاهرة، فتصوم وتصلي ويطأها زوجها، غير أنها تتحفظ ويستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما ما جاء في حديث عائشة في قصة المرأة المستحاضة وفيه ثم توضئي لكل صلاة، فهذه الزيادة مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك ابن رجب. وأيضا الإمام مسلم في صحيحه أشار إلى هذا، فإنه لما أخرج الحديث قال وفيه زيادة حرف تركناه عمدا، فهذه الزيادة غير محفوظة. وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم كالمستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما لا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب له ذلك. فمثلا لو كان من بين الحاضرين أو الحاضرات صاحب حدث دائم معه مثلا سلس وهو يحضر معنا هذا الدرس، فعلى القول بأنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، إذا أذن العشاء يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ثم يعود ويصلي معنا العشاء. وعلى القول الراجح أنه لا يجب وإنما يستحب، له أن يستمر معنا ويصلي صلاة العشاء بوضوء المغرب، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أنه لا يجب على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب له ذلك ما لم يحصل منه حدث آخر غير الحدث الدائم. المرأة المستحاضة إذن هي التي يستمر الدم معها، وقلنا إن حكمها حكم الطاهرات. فإن كان لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فإنها تجلس عادتها، إذا كان مثلا من عادتها أنه يأتيها الحيض أول 7 أيام من كل شهر، فتجلس أول 7 أيام من كل شهر، تعتبر هذه الأيام 7 حيضا وما عدا ذلك استحاضة. قال فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. إذا لم يكن لهذه المرأة عادة أو أن لها عادة لكنها مضطربة فترجع للتمييز، أي أنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بإحدى العلامات التي ذكرناها من جهة اللون أو من جهة الرائحة أو من جهة الكثافة، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فتعتبر الأيام التي ميزتها على أنها دم حيض تعتبرها أيام الحيض، وما عدا ذلك يكون دم استحاضة. قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. قبل ذلك إذا اجتمع عندها العادة والتمييز واختلفت العادة عن التمييز، فمثلا عادتها أول الشهر لكن التمييز عندها أن الحيض وسط الشهر، فأيهما يقدم، العادة أم التمييز؟ أيهما أدق؟ نعم التمييز أدق. هذه المسألة فيها قولان للفقهاء، فمنهم من قال إنها تقدم العادة كما هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال إنها تقدم التمييز كما هو مذهب الشافعية، وهذا هو القول الراجح أنها تقدم التمييز عند التعارض مع العادة، لأن التمييز أضبط وأدق، فتستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بإحدى العلامات السابقة. وأما العادة فإن العادة تضطرب، فإن العادة كثيرا ما تضطرب عند المرأة، هذا عند التعارض، عند تعارض العادة والتمييز فيقدم التمييز على العادة. أما الحالة الرابعة فهي التي أشار إليها المصنف، إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، وهذه يسميها العلماء بالمحيرة والمتحيرة. المحيرة حيرت العلماء في شأنها، والمتحيرة لأنها تحيرت لا تدري ماذا تفعل. امرأة مستحاضة ليس لها عادة ولا تمييز، لا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، وليس عندها عادة مضطربة وليس عندها عادة مضطردة غير مضطربة سابقة، ليس لها عادة مضطردة ولا تمييز. فهذه يقول المصنف تجلس عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. وقال بعض أهل العلم إنها تجلس عادة تدلس غالب عادة نسائها كأمها وأخواتها وخالاتها. فإذا كان هناك عادة لأمها وأخواتها وخالاتها أن الحيض يأتيهن مثلا 6 أيام أو يأتيهن 7 أيام فتبقى كذلك. أما إن لم يكن هناك عادة لنسائها فتدلس غالب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7، وتختار من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. فأصبح إذن أصبح للمستحاضة 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة سابقة فتبقى أيام عادتها. الحالة الثانية أن يكون لها تمييز، تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتعمل بهذا التمييز. الحالة الثالثة أن يجتمع عندها العادة والتمييز ويختلفا، فيقدم التمييز على العادة في أرجح أقوال أهل العلم. الحالة الرابعة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب عادة نسائها، فإن لم يكن لنسائها عادة في الغالب فتجلس غالب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7. هذا ملخص أحكام الحيض والاستحاضة. وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة، ونستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. وقد تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،
ما لم تصفر الشمس.
ووقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
نعم. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومعناها اصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي أحب العبادات إلى الله عز وجل، وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ وهذا السؤال سؤال عظيم من هذا الصحابي الذي هو من أكبر فقهاء الصحابة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأحب الأعمال إلى الله وأحب العبادات إلى الله هذه العبادة، الصلاة. ولذلك لما أراد الله تعالى أن يفرضها على هذه الأمة فرضها على صفة خاصة، أسري أولا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء إماما، صلى بأرواحهم، ثم عرج به إلى السماء بصحبة جبريل على البراق، ووصل إلى السماء والتقى ببعض الأنبياء حتى جاوز السماء 7، وبلغ سدرة المنتهى، وبلغ إلى أعلى مكان وصله البشر، بلغ مكانا عليا عند سدرة المنتهى، وكلمه الرب عز وجل، كلمه مباشرة من غير واسطة. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ير الله تعالى، ولهذا سأله أبو ذر كما في صحيح مسلم قال أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وذلك أن الإنسان بتكوينه البشري في الدنيا لا يتحمل رؤية الله عز وجل العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته جل وعلا. ولهذا لما قال موسى: قال ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانه. فكلمه الله مباشرة من غير واسطة، وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة. فرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. وتصوروا أيها الإخوة، 50 صلاة في 24 ساعة، لو أنها بقيت على هذا معنى ذلك أننا نصلي كل نصف ساعة تقريبا صلاة. وفرضها بهذه الطريقة وبهذا العدد الكثير يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد، وأن الله تعالى يحب هذه العبادة من العباد. ثم بعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء وشديد التعظيم لربه، فقبل بهذا. ولكن الله تعالى من رحمته أن قيض موسى عليه الصلاة والسلام، من رحمته بهذه الأمة. فسأله قال كم فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إني قد جربت الناس قبله وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله وسأله التخفيف، فحط عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم 5. ثم قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال إني قد استحييت من ربي، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في الفعل 50 في الميزان. فهذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لا، كأنك صليت، بل إذا صليت 5 صلوات فيكتب لك أجر 50 صلاة. ثم بعد ذلك يأتي التضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على عظيم شأن هذه العبادة. ولهذا كان بعض السلف الصالح كانوا يكثرون من الصلاة. كان الإمام أحمد بن حنبل ذكر في ترجمته، ذكر غير واحد، أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة. ولما ضعف بدنه بعد المحنة التي حصلت له أصبح يصلي 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، لأن هذه العبادة أحب عبادة إلى الله عز وجل. ولهذا لو سألت سؤالا ما أحب عبادة إلى الله، ما أنا أريد الآن أن أشتغل بأحب عمل، أحب عبادة إلى الله تعالى، نقول صلي مثنى مثنى، صلي ركعتين ركعتين، مع ملاحظة اجتناب أوقات النهي، اجتناب أن تصلي في أوقات النهي. ولهذا إذا أتيت يوم الجمعة للجامع ما أفضل عمل تشتغل به؟ الصلاة، صلي ركعتين 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 إلى قبيل الزوال، إلى وقت النهي، قبيل الزوال بنحو 7 دقائق، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق تتوقف. وهذا مأثور عن كثير من السلف الصالح، هذا أفضل عمل تشتغل به. فإن قلت أريد أن أقرأ القرآن، نقول ما أحسن أن تجعل قراءة القرآن داخل الصلاة، وتأخذ، لا بأس أن تأخذ معك المصحف، تأخذ معك المصحف وتقرأ، لكن تجعل قراءة القرآن داخل الصلاة، هذا أحب عمل إلى الله تعالى. فاحرص يا أخي على الإكثار من الصلاة، احرص أولا على المحافظة على الفرائض، وأن تستكثر ما استطعت من النوافل. ولهذا من يرى عناية الشريعة بهذه العبادة فإنه يترجح لديه القول بأن من ترك الصلاة بالكلية فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. من لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، هذا قد قطع صلته بالله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. أما من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فهذا لا يكفر على القول الراجح، لكنه يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس أي يؤخرونها عن وقتها. وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس أنهم يصلون أحيانا ويتركونها أحيانا، فهذا يكون من الساهين. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن وأحسن طهورهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا محل الشاهد، يعني الدليل على أن من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أنه لا يكون كافرا، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى العفو أو إلى المغفرة. فإذا من ترك الصلاة بالكلية هذا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، أما من كان يصلي أحيانا وهذه حال معظم المقصرين في شأن الصلاة في المجتمعات الإسلامية، فهذا على خطر عظيم ومن الساهين، ويكون بهذا فاسقا، لكن لا تصل المسألة إلى درجة الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، وسبقا تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس سابق. قال: ومن شروطها دخول الوقت، وهذا الشرط هو آكد شروط الصلاة، وقد تسقط كثير من الشروط والأركان مراعاة له. أرأيت رجلا مريضا عاجزا عن استقبال القبلة، عاجزا عن الطهارة، عاجزا عن القيام وعن الركوع وعن السجود، وقل ما شئت من الشروط والأركان والواجبات، فنقول له: صل على حسب حالك، ولو أن تصلي بقلبك، لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا يدل على أن الصلاة، على أن شرط دخول الوقت أنه آكد شروط الصلاة، لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. ولذلك الصلاة عند أهل العلم قاعدة، وهي أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة. ما هي؟ نعم أحسنت، المرأة في حال الحيض والنفاس، لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. ما عدا ذلك، ما دام أن العقل موجود يجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله. وبعض العامة يجهل هذه المسألة، تجد أنه إذا كان في المستشفى لا يصلي، ويقول: إذا خرجت صليت، كيف أصلي وأنا علي نجاسة؟ نقول: صلي ولو كان عليك نجاسة، صلي على حسب حالك، اتق الله ما استطعت، لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وبعض الناس إذا كان في الطائرة وحان وقت الصلاة، وهي يعني لا تجمع مع غيرها، أو أنها تجمع لكن لن تهبط الطائرة إلا بعد خروج وقت الثانية، يعني مثلا يكون في الطائرة وهو يعلم بأن الصلاة لن تهبط إلا بعد طلوع الشمس بالنسبة لصلاة الفجر، لم يصلي صلاة الفجر وهو يعلم بأن الطائرة لن تهبط إلا بعد طلوع الشمس، هنا نقول: لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة، صلي على حسب حالك، ولو أن تصلي وأنت على مقعد الطائرة تومي بالركوع والسجود، ولو إلى غير قبلة، المهم ألا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهكذا لو كنت في الطائرة مثلا ولم تصلي صلاة العصر، وتعلم بأن الطائرة لن تهبط إلا بعد غروب الشمس، فنقول: صلي على حسب حالك، ولو إلى غير القبلة، ولو أن تومئ بالركوع والسجود، المهم أنك لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين في بيان أوقات الصلاة. حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه أول الوقت وآخره، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبين فيه مواقيت الصلوات، وابتدأ أولا بوقت صلاة الظهر. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى الزوال؟ الشمس عندما تطلع من جهة المشرق يكون لكل شاخص ظل طويل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتقاصر ويتجه إلى جهة الشمال حتى يقف الظل، يقف عن التقاصر، وهذا الوقوف هو وقت النهي. ثم بعد ذلك يزيد الظل، فإذا زاد الظل ولو شعره فقد زالت الشمس، وعلى هذا فتكون علامة زوال الشمس زيادة الظل بعد تناهي قصره، زيادة الظل بعد تناهي قصره. وإذا زال من جهة الشمال إلى جهة المشرق هذه أيضا علامة أخرى للزوال. لأنه يتجه من جهة الغرب حتى يصل إلى جهة الشمال الحقيقي عندما يقوم قائم الظهيرة، ثم بعد ذلك يتجه الظل إلى جهة الشرق ويزيد، فإذا زاد ولو شعره فهذه هي علامة زوال الشمس. هذا هو وقت صلاة الظهر. قال: وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، أي أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى أن يصبح ظل الشيء مثله، أو ظل الرجل كطوله. هذه نهاية وقت صلاة الظهر. لكن انتبه، الفقهاء يقيدون ذلك يقولون بعد ظل الزوال، يعني نهاية وقت صلاة الظهر أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، لأنه عند وقت الزوال أحيانا يكون هناك ظل للشخص، بل إنه في أيام الشتاء يكون الظل طويلا، فيضاف إذا ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني بعد الظل الموجود وقت الزوال. فهذا هو نهاية وقت صلاة الظهر. قال: ما لم تحضر العصر، وبداية وقت صلاة العصر من حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثله، أي أن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر. فمثلا نحن في هذا اليوم في المدينة النبوية وقت العصر يؤذن الساعة 3:13، فهذا فمن حين أذان الظهر إلى الساعة 3:13 هذا كله وقت لصلاة الظهر. لو أن امرأة صلت الظهر الساعة 3، هل تكون صلت الوقت؟ نعم صلت الوقت، تكون صلت الوقت، لكن الأفضل أن تصلي صلاة الظهر في أول وقتها، والرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد. إذن وقت الظهر لاحظ أنه وقت طويل ومتسع يمتد إلى أذان العصر. قال: وقت العصر يعني من حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ما لم تصفر الشمس، يمتد إلى اصفرار الشمس. وقيل إنه يمتد إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه، وهذا قد جاء في حديث جبريل، وعلامة اصفرار الشمس جاءت في حديث عبد الله بن عمرو. والقول الراجح أن نهاية وقت العصر الاختياري إلى اصفرار الشمس، لأن حديث عبد الله بن عمرو أصح وأصرح، أما كونه أصح فلأنه في صحيح مسلم، بينما حديث جبريل في غير الصحيحين، وأما كونه أصرح فلأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول دلالته أقوى وأصرح من الفعل. فالقول المرجح عند المحققين من أهل العلم أن نهاية وقت صلاة العصر الاختياري هو اصفرار الشمس. ولكن لوقت العصر وقت ضروري، هناك وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، أما الوقت الضروري فيمتد إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ومعنى الضرورة هنا أن يحتاج إلى أن يصلي بعد اصفرار الشمس، كأن يصاب بجرح مثلا فيحتاج إلى تضميده، أو أن امرأة تطهر مثلا وتحتاج إلى أن تطهر من الحيض وتحتاج إلى الغسل، فلا تتمكن من الطهارة من الغسل إلا قبيل غروب الشمس، أو نحو ذلك من الأمور التي يضطر فيها الإنسان إلى تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت. فإذا نهاية وقت صلاة العصر الاختياري إلى اصفرار الشمس، ونهاية وقتها الضروري إلى غروب الشمس. أما وقت المغرب، قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة المغرب يبتدئ من غروب قرص الشمس، إذا غرب قرص الشمس فابتدأ وقت صلاة المغرب، ولا عبرة بالحمرة، وإنما العبرة بغروب القرص. ويمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، قال: ما لم يغيب الشفق، وجاء في رواية أخرى تقييد ذلك بالشفق الأحمر. والشفق الأحمر يغيب بعد غروب الشمس بنحو ساعة تقريبا، بنحو ساعة في البلاد المعتدلة مثل هذا المكان في المدينة النبوية والبلاد التي حولها، يغيب الشفق الأحمر بعد غروب الشمس بنحو ساعة، وقد يمتد ذلك في الصيف إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة. وأما ما هو موجود في بعض التقاويم من أن وقت المغرب يمتد ساعة ونصف، فهذا وضع من باب التوسعة، يعني وضع أن وقت العشاء يبدأ بعد ساعة ونصف من غروب الشمس، أن العشاء يؤذن له بعد ساعة ونصف من غروب الشمس، هذا من باب التوسع على الناس، وإلا نهاية وقت المغرب قبل ذلك. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة، لأن بعض الناس وبخاصة النساء في البيوت يؤخرن صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء، ظن منهن أنه لا زال الوقت باقيا، مع أن وقت المغرب يخرج بعد ساعة تقريبا. فلهذا أقول ينبغي التنبه لهذه المسألة، وأن ما هو موجود في التقاويم من أن أذان العشاء، ما هو موجود في بعض التقاويم من أن أذان العشاء يكون بعد ساعة ونصف من غروب الشمس في جميع ليالي السنة، هذا من باب التوسع على الناس، وإلا وقت العشاء ونهاية المغرب يبدأ قبل ذلك. قال: وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، يعني من نهاية وقت المغرب إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري. وأما الوقت الضروري لصلاة العشاء فيمتد إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن أوقات الصلوات متصلة ما عدا الفجر والظهر، فإذا نظرنا إلى الظهر يمتد إلى أذان العصر، والعصر يمتد الضروري إلى أذان المغرب، والمغرب يمتد إلى أذان العشاء، والعشاء أيضا يمتد إلى أذان الفجر. وأما ما بين الفجر، ما بين طلوع الشمس وأذان الظهر، فهذا خرج بالإجماع، خرج بالإجماع، أي أنه لا يتصل وقت الفجر بوقت الظهر، وهذا بإجماع العلماء. أما الأوقات الأربعة الأخرى فإنها متصلة، ولهذا يقول الله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ودلوك الشمس معناه زوال الشمس، إلى غسق الليل يعني اشتداد ظلمته، وهذا يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إن صلاة الفجر تشهدها وتحضرها الملائكة. وسميت صلاة الفجر قرآنا لأنه يشرع تطويل القراءة فيها. هذه إذن هي أوقات الصلوات. ننتقل للفجر. قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وهناك فجر يسبق الفجر الصادق يسمى الفجر الكاذب، ويخرج على شكل هرمي، جاءت في بعض الروايات كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب، وهو يغر من لا يخدعه، وهو يخدع من لا يعرفه، لأنه في بعض الليالي من السنة يكون له سطوع قوي، فيظن من لا يعرفه بأن هذا هو الفجر الصادق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. وقال: لا يمنعكم أذان بلال ولا هذا المستطيل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. والتقاويم مختلفة بالنسبة لتحديد وقت صلاة الفجر، بينها اختلاف كبير، وهذا الاختلاف قد يصل أحيانا إلى ربع ساعة، ولهذا ينبغي الاحتياط في صلاة الفجر، وأن لا يتعجل المسلم في أداء صلاة الفجر إلا بعد التيقن من دخول وقتها. وعامة المساجد لا تقيم صلاة الفجر إلا بعد ثلث ساعة أو أكثر، وهذا الوقت قد دخل معه وقت صلاة الفجر يقينا وفي جميع التقاويم. لكن الإشكال في من يبادر بصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة، فهذا يكون في شك من دخول الوقت. هذه إذن هي أوقات الصلوات. ننتقل بعد ذلك لمسائل أخرى متعلقة بهذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
فأبردوا بالصلاة. نعم
نعم، في رواية الشيخ
عن نعم رواية الصحيحين فأبردوا بالصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
نعم. قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، يعني من أدرك ركعة من وقت الصلاة قبل أن يخرج فقد أدرك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولقوله: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. والجماعة كذلك والجمعة تدرك بإدراك ركعة، فإذا أدركت مع الإمام في صلاة الجماعة ركعة فقد أدركت الجماعة ويكتب لك ثواب الجماعة. وهكذا إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة فتكون قد أدركت الجمعة. أما إذا لم تدرك ركعة، أتيت والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فإنك لا تكون مدركا للجماعة في أرجح أقوال العلماء. ولذلك لو وجدت جماعة أخرى فالأفضل أنك تنتظر حتى يسلم الإمام ثم تدخل مع الجماعة الأخرى، لأنك إذا فعلت ذلك ضمنت أجر الجماعة وهو 27 درجة. أما إذا دخلت مع الجماعة الأولى فقد فاتتك الجماعة ولا يكتب لك أجر الجماعة، يفوتك 27 درجة. وهكذا بالنسبة للجمعة، إذا فاتك الركوع من الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة وتقضيها ظهرا 4 ركعات. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها. نعم، أشرنا لهذه المسألة أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يدخل هذا المؤخر مع الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها. فعلى المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها. ويلاحظ أن بعض المسلمين يؤخرون بعض الصلوات عن وقتها، وبخاصة صلاة الفجر، فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا خطأ عظيم ومنكر كبير. فعلى المسلم أن يرفع مستوى الاهتمام لديه بهذه العبادة، وأن يجعل الصلاة مقدمة على كل شيء. وبعض الناس يقول: إن نومي ثقيل، أو أنني لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر. وأقول: لو كان عندك أمر مهم من أمور الدنيا، كأن تكون طالبا وعندك اختبار نهائي، هل تعتذر بمثل هذا العذر؟ نجد أن الناس لا يعتذرون مثل هذه الأعذار. أو كان عندك موعد إقلاع الطائرة وقت صلاة الفجر، هل تعتذر بأن نومك ثقيل؟ نجد أن الإنسان يتهيأ ويستعد ويذهب للمطار في وقت متسع حتى يدرك وقت إقلاع الطائرة. فالمسألة إذن هي مسألة اهتمام، فإذا رفع المسلم مستوى الاهتمام بالصلاة عنده فإنه لن يجد ثقلا ولا تكاسلا، ولا يغلبه النوم أيضا في الغالب. أما الذي يكون مستوى الاهتمام بالصلاة عنده ضعيفا فإن الصلاة تكون ثقيلة عليه، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعلى المسلم أن يرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة العظيمة، وأن يحرص على ألا تفوته هذه الصلاة، وأن يصليها في وقتها. والرجل يجب عليه أن يصليها مع الجماعة في المسجد،
والمرأة يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة في وقتها ولا يحل تأخيرها، وتأخيرها من غير عذر من كبائر الذنوب. أما إذا كان التأخير بعذر فيجوز له أن يؤخرها ليجمعها مع غيرها. قال: فإنه يجوز لعذر. ما هي الأعذار التي تبيح الجمع؟ قال: من سفر. العذر الأول السفر، إذا كان مسافرا يجوز له أن يؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أو مطر، أو إذا نزل المطر الذي يلحق الناس بترك الجمع معه مشقة، فيجوز لهم الجمع بين المغرب والعشاء وأيضا الظهر والعصر على القول الراجح. ولكن لا بد من وجود مشقة ظاهرة، وبعض الناس عند نزول أدنى مطر يجمعون المغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر، وهذا لا يجوز، لأن شرط الوقت آكد شروط الصلاة، ولا يجوز الجمع إلا عند وجود مشقة ظاهرة. ومن علامة المشقة الظاهرة التي تجيز الجمع أثناء نزول المطر تأثيرها على دنيا الناس. إذا أثر نزول المطر على دنيا الناس بحيث لزم بعض الناس أو كثير من الناس بيوتهم، وأغلقت بعض المحلات التجارية، وأثر نزول المطر على حركة الناس في الشوارع، فمعنى ذلك أن المشقة موجودة. أما إذا كان نزول المطر لا يؤثر على دنيا الناس مطلقا، فمعنى ذلك أنه لا يوجد مشقة ظاهرة ولا مشقة كبيرة تبيح الجمع. وعلى هذا فالجمع من غير وجود المشقة الظاهرة لأجل المطر لا يجوز، لأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لوجود المشقة الظاهرة ومن علامتها أنها تؤثر على دنيا الناس. قال: أو مرض. إذا أيضا المرض يبيح الجمع بين الصلاتين، فإذا كان المريض يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. هذا هو الأصل، أن الأفضل أن تصلى كل صلاة في أول وقتها إلا صلاتين. قال: إلا العشاء إذا لم يشق. العشاء الأفضل تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة الصحابة كانوا ينتظرون ليصلي بهم العشاء، فتأخر بهم إلى قريب من ثلث الليل، ثم خرج وقال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالأفضل في العشاء تأخيرها ما لم يشق ذلك على الناس. فإذا كان في مسجد عام فتأخيرها عن أول وقتها فيه مشقة. أما إذا مثلا خرج جماعة في سفر أو في برية أو نحو ذلك، فالأفضل أن يؤخروا العشاء إلى قريب من ثلث الليل، يؤخروها عن أول وقتها. وأيضا قال: وإلا الظهر في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه أن شدة الحر يجوز تأخير الصلاة، بل يسن تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى حين الإبراد. ولكن مع وجود المكيفات في الوقت الحاضر، مكيفات التبريد في الوقت الحاضر، هل يشرع الإبراد؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإبراد بعلة، قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يشتد الحر لم يشرع الإبراد. ومع وجود المكيفات، هذه المكيفات تكسر شدة الحر، ولا يوجد شدة الحر تذهب الخشوع، وعلى ذلك فلا يشرع الإبراد مع وجود المكيفات الحديثة، وذلك لانتفاء العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو مقرر عند الأصولية. لكن تبقى سنة الإبراد في الأماكن التي لا توجد فيها مكيفات، كما لو كان الناس مثلا في البر أو في مكان لا توجد فيه مكيفات، فتبقى سنة الإبراد مشروعة. قال: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها فورا مرتبا لها. يجب الترتيب عند قضاء الصلوات، يرتب مثلا الظهر قبل العصر، المغرب قبل العشاء، فإن نسي الترتيب أو جهله سقط الترتيب. عندهم عند الحنابلة أن الترتيب واجب ويسقط بالنسيان والجهل، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الترتيب مستحب وليس واجبا، وهذا هو القول الراجح، إذ أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الترتيب. ومما يدل على رجحانه لو أن رجلا استفتى عن صلاة قبل 10 سنين ثم أفتي ببطلانها وأمر بإعادتها، فعلى القول بوجوب الترتيب يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات لهذه السنوات الكثيرة، وهذا مما يبين ضعف هذا القول. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن الترتيب مستحب وليس واجبا، ترتيب في قضاء الصلوات مستحب وليس واجبا. لكن من فاته شيء من الصلوات فإنه يقضيه فورا، ولا يفعل كما يفعل بعض العامة. بعض العامة يقول أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، هذا غير صحيح، هذا لا أصل له، وإنما تبدأ وتقضي هذه الصلوات مباشرة ولا تنتظر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب، ونحن رجحنا أن الترتيب أصلا ليس واجبا وإنما هو مستحب كما هو قول جماهير الفقهاء. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذا الشرط، شرط دخول الوقت. ننتقل بعد ذلك إلى شرط ستر العورة. نعم.
قال رحمه الله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة 3 أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية.
نعم. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، فلا بد أن يكون الثوب مباحا فلا يكون محرما، وأن يكون صفيقا فلا يصف البشرة. وقسم المصنف العورة إلى 3 أقسام: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة، ومخففة وهي عورة الصبي المميز فإن عورته الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداه من السرة إلى الركبة. عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيها. وأما بالنسبة للمرأة فإن المرأة جميع بدنها عورة ما عدا الوجه، فتكشف وجهها في الصلاة. واختلف العلماء في الكفين واليدين هل يجب سترهما في الصلاة أم لا، والقول الراجح أنه يستحب سترهما في الصلاة ولا يجب. وقد اختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم، لأن الكفين والقدمين كانتا تبدو من نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسترها، ولم يثبت هذا في حديث صحيح، ولأن هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ولهذا في القول الراجح كما هو اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم أن المرأة يستحب لها أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة، لكن ذلك لا يجب عليها، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وأما بالنسبة للصبي فالصبي مرفوع عنه القلم، لكن مع ذلك ينبغي أن يوجه إلى ستر ما بين السرة إلى الركبة. وأيضا ستر العاتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وعند الحنابلة أنه يجب تغطية أحد العاتقين، يجب ذلك على سبيل الوجوب مع ستر العورة. ويستحب مع ستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن يستحب أخذ الزينة في الصلاة، وأخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولذلك حتى لو كان الإنسان يصلي وحده فيستحب له أن يأخذ زينته في الصلاة. رأيت المرأة إذا كانت تصلي في البيت وحدها أو ليس في البيت إلا زوجها مثلا أو بعض محارمها، هل لها أن تصلي كاشفة شعر رأسها؟ لا، يجب عليها أن تغطي شعر رأسها،
لأن أخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل. ولهذا حتى لو كنت تصلي في البيت وحدك، تصلي مثلا صلاة الوتر أو تصلي السنة الراتبة أو تصلي صلاة الضحى أو تصلي أي نافلة في البيت، فالسنة أنك تأخذ كامل زينتك. بعض الناس تجد أنه إذا صلى في البيت يصلي بملابس النوم، وإذا أتى المسجد لبس يعني ملابس حسنة. نقول أخذ الزينة لحق الله عز وجل، ليس لأجل نظر الناس. فينبغي إذا أردت أن تصلي في البيت أن تلبس أحسن ملابسك، لأنك في مقام مناجاة الله عز وجل، ولأن الله تعالى أمرنا بهذا، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبعض الناس حتى في إذا أتى للمسجد لا يأتي إلا بملابس النوم أو ملابس رثة، وهذا يدل على قلة تعظيم الصلاة وقلة العناية بها. ينبغي للمسلم أن يأخذ كامل زينته في الصلاة، وإذا أراد أن يصلي سواء كان يصلي صلاة النافلة في البيت أو يصلي في المسجد أن يأخذ زينته في الصلاة وأن يلبس أحسن ملابسه. ولما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي حاسر الرأس قال رأيت لو خرجت إلى السوق أكنت تصلي أرأيت لو خرجت إلى السوق أكنت تخرج هكذا؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له. فأخذ الزينة إذن أخذ الزينة في الصلاة ليس لأجل نظر الناس، وإنما هو لحق الله عز وجل. على هذا فينبغي لك أخي المسلم إذا أردت أن تصلي أن تأخذ زينتك في الصلاة وأن تلبس أحسن ملابسك ولو كنت تصلي في البيت وحدك، فإن أخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند شرط استقبال القبلة، نبدأ به درسنا غدا إن شاء الله تعالى، وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل غفر الله لك ولوالديك، ما هو ضابط التفريق بين ترك المأمور وبين ارتكاب المحظور؟ وهل هناك خلاف بين العلماء في ذلك؟
هذه قاعدة أشرنا لها في درس سابق، وهي أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. ومثلنا لذلك قلنا لو صلى رجل وعليه نجاسة لكنه لم يعلم بهذه النجاسة إلا بعد انقضاء الصلاة فإن صلاته صحيحة، ولكن لو صلى بغير وضوء ناسيا فيجب عليه أن يتوضأ أن يعيد الصلاة. وأما ما سأل عنه من الاختلاف فالخلاف فيها خلاف، لكن هذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بنعليه ثم لما أخبره جبريل خلعهما وأكمل صلاته ولم يستأنف صلاته من جديد. ولو كان من صلى عليه نجاسة لم يعلم بها أو ناسيا لها لو كان ذلك يبطل الصلاة لعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، لكنه أكملها. فدل ذلك على أن ما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب ترك المأمور فلا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان. نعم.
غفر الله لكم، يقول ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر؟ ثم قال ما حكم تخليل اللحية في غسل الجنابة؟ ثم قال ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟
أولا بالنسبة للشق الأول من السؤال وهي المسافة السفر، هذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وأرجح الأقوال هو قول جماهير الفقهاء، وهو التحديد بأربعة برد، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. اتفق عليه، كأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى مسافة سفر إلا ومعها ذو محرم، لكنه عبر عن ذلك باليوم والليلة، ومعنى اليوم والليلة يعني اليوم والليلة بسير الإبل المحملة في ذلك الوقت. ويقولون إن الجمل إذا كان محملا يسير في النهار في الزمن المعتدل 40 كيلومتر، فيوم وليلة يعني 80 كيلومتر، وهي ما تعادل 4 برد. وقد قال ابن عمر وابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. 4 برد تعادل
16 فرسخا وتعادل 48 ميلا وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلومتر تقريبا. فإذا سافر الإنسان مسافة تزيد على 80 كيلومتر فهو مسافر. لكن كيف يحسب المسافة؟ لا يحسبها من البيت، إنما يحسبها من مفارقة عمران البلد الذي هو فيه، يعني آخر حي من أحياء البلد يبدأ بحساب المسافة. فإذا كانت 80 كيلو فأكثر فهي مسافة سفر. هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال. الشق الثاني
يقول: حكم تخليل اللحية في غسل الجنابة.
تخليل اللحية مستحب، تخليل اللحية مستحب في الوضوء وفي الغسل، لكنه في الغسل آكد. نعم.
المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة.
المدة التي يقصر فيها المسافر، المسافر له حالان: الحال الأولى أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولو بقي سنين. وقد نقل ابن منذر وغيره إجماع العلماء على ذلك. الحالة الثانية: إذا حدد المسافر زمن إقامته، كان يكون أتى هنا، أتى للمدينة النبوية هنا وحدد زمن إقامته مثلا بأسبوع، فهل يترخص برخص السفر أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. وجمهور أهل العلم على أنه إذا أقام 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا قام أكثر من 4 أيام فلا يترخص. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أقام 19 يوما فإنه يترخص برخص السفر، وإن أقام 20 يوما فأكثر فلا يترخص. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إسحاق ومال إليه البخاري في صحيحه، وهو أقرب الأقوال الله أعلم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا على ذلك أتممنا. نعم.
أثابكم الله يقول: هل طلب العلم أفضل من صلاة التطوع؟
نعم، طلب العلم أفضل. ذكر أهل العلم أن الاشتغال بطلب العلم أنه أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وممن ذكر هذا النووي رحمه الله وغيره. وعللوا لذلك بأن طلب العلم نفعه متعد، والاشتغال بنوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. ولأن الإنسان بطلبه للعلم يتفقه في دين الله ويعرف كيف يعبد الله ويتعرف على محب الله تعالى ومرضاته. فمثلا لو أن رجلا قال: أنا أريد أن أقرأ القرآن ولا أحضر الدرس هنا مثلا، ورجل آخر قال: لا، أريد أن أحضر الدرس وأقرأ القرآن في وقت آخر، أيهما أفضل؟ الأفضل من حضر الدرس واستفاد وطلب العلم ويقرأ القرآن في وقت آخر. فالاشتغال بطلب العلم من أجل العبادات، وهو مقدم على نوافل العبادات لأن نفعه متعد. نعم.
أثابكم الله يقول: ماذا يفعل المسافر على الطائرة الذي أذن عليه العشاء ويعلم أنه سيصل إلى البلد المقصود بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر؟
ما دام أن الطائرة ستهبط قبل طلوع الفجر فلا بأس أن يؤخر العشاء إلى أن تهبط الطائرة ثم يصلي، لأن وقت العشاء الضروري يمتد إلى طلوع الفجر. الإشكال إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد طلوع الفجر، فهنا نقول له صلي على حسب حالك. أما إذا كانت الطائرة كما في سؤال الأخ ستهبط قبل طلوع الفجر فيؤخر صلاة العشاء حتى تهبط الطائرة ثم يصلي. نعم.
أثابكم الله يقول: ما حكم المرأة التي تطهر يوم وليلة ثم يعود لها الدم مرة أخرى؟
نعم. الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. متى ما رأت المرأة هذا الأذى فهو حيض، والحيض يكون عند بعض النساء متقطعا،